السلام عليكم ورحمة الله. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن السعدي في كتابه إرشاد البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، قال: سؤال عن شروط القصاص في الأطراف والجروح، ما هي وما حكمها؟ الجواب: للقصاص في الأطراف والجروح شروط مشتركة مع القصاص في النفس وشروط مختصة. فالمشتركة جميع الشروط السابقة في القصاص في النفس، فإنها تشترط في الأطراف والجروح، ويشترط زيادة على ذلك شروط ترجع إلى العدل والمساواة، منها أن يكون
حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط القصاص التي يثبت بها حق القصاص، وهي أربعة. ثم بعد ذلك تكلم عن شروط الاستيفاء التي إذا توفرت تعين تنفيذ هذا الحق، إلا أن يسقط بعفو إلى دية أو مجانا. وبعد ذلك، وكان هذا الكلام في القصاص في النفس، لكن قد يأتي العمد العدوان على ما دون النفس، فيصيب طرفا من الأطراف فيقطع يدا أو يفقع عينا أو يجرح، فهل في هذا قصاص؟ وما يسمى القصاص في الأطراف والجروح فيه قصاص بشروطه، لكن ما فيه شروط خاصة فيه تضاف إلى الشروط السابقة الأربع والثلاث، يعني السبع. ما الشروط الأربع التي ذكرها المؤلف رحمه الله في شروط القصاص؟ التكليف، من تكليف القاتل؟ الثاني عصمة دم المقتول؟ الثالث عطوا غيرك، بارك الله فيك. الشرط الثالث ما به؟ المكافأة بين القاتل والمقتول في الإسلام، والحرية والملك. والرابع أي أن لا يكون القاتل أبا للمقتول. هذه شروط القصاص. طيب شروط استيفائه، الشروط الثلاثة، إذا ثبت القصاص وأصبح حقا لا يمكن أن يستوفى وينفذ إلا بشروط ثلاثة، ما هي؟ نعم، تكليف، نعم تكليف المستحق، يعني الذي يطلب، أولياء المقتول، أولياء المقتول لكي نعتبر مطالبتهم لا بد من تكليفهم. والشرط الثاني اتفاق جميع أولياء الدم على طلب القصاص. والثالث أن يؤمن في القصاص من التعدي، فلا يقتص مثلا من الحامل حتى تضع. هذه أضفها إلى الشروط التي سيذكرها المؤلف، وهي ترجع إلى العدل وأمن من الحيف والمساواة، وإن شئت تقول ترجع إلى العدل كلها. نعم.
قال: منها ويشترط زيادة على ذلك شروط ترجع إلى العدل والمساواة، منها أن يكون قطع الأطراف من المفاصل أن ينتهي إلى حد.
أعد.
منها أن يكون قطع الأطراف من المفاصل أن ينتهي إلى حد
أو ينتهي،
من المفاصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه، وفي الجروح أن تنتهي إلى العظام كالشجة والموضحة
والموضحة
والموضحة، لأنها إذا لم يمكن كذلك فلا بد أن يحصل الحيف وعدم المي عدم العدل.
نعم، الشرط الأول هنا أن يؤمن من الحيف، وتبعا لذلك وتطبيقا لهذا الشرط لا يكون القصاص إلا في موضع، ويكون وهو من المفاصل لأن المفاصل بينة، أو ينتهي إلى حد، أما غير ذلك فلا يؤمن فيه من التعدي زيادة على ما عمله الجانب المجني عليه. ويتضح ذلك بمثال: لو قطع إصبعه عمدا عدوانا فالإصبع ينتهي إلى مفصل، فمن السهولة أن ينفذ، يؤتى بالسكين وتقطع يده أصبعه. لو قطع الكف كذلك ينتهي إلى مفصل، لكن لو قطع إلى نصف الساعد فهنا لا يؤمن من الحي فيه، قد يتعدى ولو قليلا، فلذلك قال لابد أن يكون ينتهي إلى مفصل. والظاهر ما ذكروا في هذا الشرط أنه لا يمكن أن يقتص من موضع أقل والذي ينتهي إلى مفصل إلى اليد ويأخذ حقه من المال، وهو حكومة يسمونها، ليست دية مقدرا لأن ليس فيها دية، لم يذكر هذا، معناته أنه لا قصاص في مثل هذا لو قطعه من الساعد نصف الساعد أو من نصف العضد ونحو هذا. والقول الثاني هنا وهنا يجوز أن يقتص الموضع المفصل الذي دونه وله فيما بقي حكومة تقدر بمال، ليس هذا محل بسطها، وهذا القول أعدل وأمن فيه من الحيف وأمن فيه من الحيف، لكن بحال لابد أن يكون من موضع القصاص أن يؤمن فيه من الحيف ولا يتعدى. كذلك الجروح، الجروح تختلف، إن انتهت إلى العظم مثل الشجاج التي في الوجه ويسمون من ذلك الموضحة، الموضحة أي أوضحت العظم فقطعت الجلدة واللحم والغشاء الذي قبل العظم ثم وصلت إلى العظم، هذه موضحة أوضحت العظم، بالإمكان أن يقتص فيوصل إلى هذا العظم بمثل هذه الشجة، لكن لو كانت دون ذلك فلا يؤمن، قد يتعدى، إنما له في ذلك ما كان دون الموضحة حكومة. واضح؟ يتحملها هو بالنسبة للحكومة والدية التي فيما دون النفس، يتحملها الجاني ولا يتحمل العاقلة. نعم، وكذلك ينتهي إلى حد، قد لا ينتهي إلى مفصل. ومثل لك بمثال واضح وهو مارن الأنف، الأنف يتكئ على عظمين ومارن وهو الذي في الوسط، ينتهي هذا ليس ينتهي إلى مفصل، ليس بمفصل لكنه ينتهي إلى هذا العظم. مارن الأنف هو ما لان منه، قد لا يستوعب الأنف كله وعظمه بالاعتداء فيجرح فيه أو عفوا يقطعه، لكن لو قطع هذا المارن فيمكن تنفيذ القصاص فيه إلى أن يصل إلى العظم سواء بسواء، وقد أمننا من الحيف. نعم.
قال: ومنها المساواة في الاسم والموضع في الأطراف والجروح، وهذا أيضا يرجع إلى العدل، فلا تؤخذ اليد بالرجل ولا اليمين باليسار، ولا جرح الرأس بجرح غيره، ولا بد من مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كامل.
هنا الشرط الثاني المساواة في الاسم والموضع في الأطراف والجروح، فبين المساواة في الاسم بقوله: فلا تؤخذ اليد بالرجل. لا، لابد أن تكون اليد باليد، وكذلك في محلها موضعها، إذا قطع يده اليمنى فتقطع يده اليمنى، فلا تؤخذ اليسرى، واضح؟ ولا جرح الرأس بجرح غيره يفتح في موضع آخر، لا، في نفس الموضع، وهذا كله يرجع إلى العدل، كما قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم ذكر الشرط الثالث فقال:
ولا بد من مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظافر بناقصتها، ولا عين صحيحة بقائمة.
انظر، هذه المراعاة أما في الاسم والموضع وقطع الأطراف، هذا واضح أنه لا يمكن أن يأتي في مسألة القصاص في النفس، لأن هذا يأتي عن النفس كلها، لكن حتى في الصحة والكمال هنا يراعى فيها دون النفس، وسيتكلم مؤلف عن حكمة ذلك. في هناك يقتل الرجل السليم الذي قتل رجلا مشلولا والغير هذا، لا يراعى فيها الصحة، وإنما يراعى هنا في الأطراف في الصحة وكمالها. لذلك لا تؤخذ كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها، ليس بعدل. إن تختلف الآن اليدان هنا مختلفتان، وإنما يؤخذ منها تؤخذ يعني من يده، إذا كان الجاني يده كاملة والمجني عليه يده كاملة فيقتص من هذا الجاني، أما مع اختلاف الحال في الأصابع، وكذا لو كان قد قطع إصبعا زائدا، وهذا عيب في الخلف قد يأتي، يكون له إصبع زائد في يده أو إصبعه، فلو قطع شخص فلا يقتص منه لأنه أزال عضوا زائدا، وكذا لا تؤخذ العين الصحيحة بقائمة، القائمة هي العين عوراء، فهي قائمة غير مبصرة، يسمونها قائمة، فهذا الشخص عيناه صحيحتان، اعتدى على عين رجل وعين هذا المجني عليه قائمة، أي لا تبصر، لا تبصر، هل يقتص من صاحب العين الصحيحة؟ هو فقأ عيناه القائمة هذه، لكن هو لا يبصر بها، ولا يقول العين بالعين، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، لكن هنا محمولة على كمالها وصحتها، ولو أخذت ما كان هناك عدل، فهو لا يبصر بها، وإنما فيها الدية، نصف الدية في العين الواحدة، نصف الدية وفي العينان الدية. نعم.
قال: وكل هذه الشروط مراعاة للقصاص والعدل وخوف الحيف والجور، ويتعين أن لا يقتص في الأطراف والجروح حتى تبرأ ليستقر الواجب، وأن يكون بآلة غير ضارة يحصل بها المقصود من دون ضرر، وأن يكون الاستفاء للنفس وما دونها بحضرة سلطان أو نائبه خوفا من الحيف. أما
حسبك. يتعين في القصاص في الأطراف في الجروح أن لا يحصل هذا حتى يبرأ المجني عليه من الجناية ليتبين الواجب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه لأنه قد يجرحه وفي عظمه يصيب بطعنة إلى عظمه، فهنا قد يطلب الشخص القصاص في هذا، ولا ندري قد يسري هذا إلى سائر القدم قد يصيبها بالشلل فيختلف الحال، فلا بد أن كي يستقر الواجب ويتبين ما الذي له أن يبرأ من الجناية، وأن يكون بآلة غير ضارة يحصل بها المقصود من دون ضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقد قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من الإحسان هنا أن يكون بآلة لا تضره، فلا تكون كالة وضعيفة، بل تأتي على الطرف أو الجرح بسرعة من غير تعذيب الله. ويشترط في كل الاستفاء سواء كان في النفس القصاص في النفس أو فيما دون النفس أن يكون بحضرة السلطان يعني الإمام الوالي أو من ينيبه، وهذا ما عليه العلماء، لا يقتص إلا ويوجد مجموعة ممن أنيبوا في ذلك يكتبون محضرا في هذا الشأن ليحصل توثيق العمل، وأيضا يحصل الأمن من الحيف والتعدي على الجاني، لأن إذا حصل فتستمر العداوة والانتقام. نعم.
أما حكمة مشروعية القصاص في النفس وما دونها فقد نبه الله عليها بقوله: ولكم في القصاص حياة، فلولا مشروعية القصاص لتجرأ المجرمون وكثر الشر والفساد.
نعم.
قال: ما الحكمة في أن دية الحر مقدرة لا تزيد بزيادة فضائله ولا تنقص، ودية العبد قيمته بحسب أوصافه؟ الجواب: وبالله التوفيق، حكمة الباري في تشريعه لعباده لا تحيطها العقول ولا تعبر عنها الألسن، وما ظهر للعباد منها بالنسبة إلى ما خفي عنهم منها شيء قليل، وما قدر منها شيء قليل، وما قدره وفرضه من المقدرات وحده من المحددات له في ذلك حكم وأسرار ترجع إلى مصالح العباد ودفع مضارهم، فإنه تعالى أرحم بهم من أنفسهم ومن الخلق أجمعين، وهو أرحم الراحمين، يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون، ويريد ما لا يريدون، ويقدر ما لا يقدرون، فإذا
ويقدرون
أحسن الله عليكم ويقدر ما لا يقدرون فإذا خفيت عليك حكمته في حكم من أحكامه فانظر إلى هذا الأصل العظيم الجامع لكل فرد من أفراد أحكامه وشرائعه. ومع ذلك فمن تأمل وأحسن تأمله في ذلك وطبقه على الواقع انفتح له من معرفة حكمه بحسب استعداده وفهمه، وذلك فضله. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في الفرائض وتقدير المقدرات فقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقد تقدم شيء من حكمته في تقدير الفروض على أهلها.
نعم، الحكمة في هذا جلية وواضحة، والله سبحانه وتعالى بالغ الحكمة فيما قدر وشرع، فهو سبحانه أحكم الحاكمين. والله يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول: ومن أحسن من الله حكما. لا أحسن من الله حكما سبحانه وتعالى، وينبغي على العبد أن يستحضر هذا في قلبه، لا سيما فيما خفيت عليه الحكمة، فهو يذعن ويخضع لله ويقر بحكمته وعلمه وإحاطته وقدرته سبحانه وتعالى. فإذا استشعر ذلك حصل له الرضا والطمأنينة والسعادة، وانفتح له أيضا من أبواب الحكمة والعلم الشيء الكثير فضلا من الله ومنه. أما إذا حصل عنده ريبة وشك فإنه ينقلب على نفسه بالضيق والحسرة وانغلاق الذهن أيضا وتسلط الشيطان عياذا بالله منه. والمؤلف رحمه الله يتكلم هنا عن الحكم وهي واضحة، لكن نعلق على الأمور المسائل الفقهية، لذلك سيكثر الآن السرد أكثر مما قبل.
قال: ويوجد نظير ذلك في الديات، وأنها بقدر لا يزيد ولا ينقص. دية الحر المسلم الذكر 100 من الإبل والأنثى على النصف من ذلك. واختلف فيما سوى الإبل هل هو أصل كما هو المذهب. كما هو المذهب في البقر أنها 200، والغنم أنها 1000 شاة، والذهب 1000 مثقال، والفضة 12,000 درهم، أو أن المذكورات تابعات للإبل وتقويمات تزيد وتنقص بحسب نقص الإبل، كما هو الرواية الأخرى عن الإمام
بحسب نقص سعر الإبل يعني.
نعم أحسن الله. وهي الصحيحة، لأن ديات الأعضاء والجروح لا يختلف القول أنها مقدرة بالإبل فقط، والتغليظ والتخفيف في الإبل فقط، ولأدلة أخرى ليس هذا الموضع محل ذكرها.
نعم محل ذكرها. نعم، الكلام في الديات قد قدرها الله وقضي الأمر فيها، وتختلف الديات، دية الذكر تختلف عن دية الأنثى، وأيضا ديات المنافع وديات الأعضاء الأطراف قدر الله الشيء الكثير منها، وأيضا بالنسبة لكذلك في دية الكافر على التفصيل عند بعض العلماء، وهو مش مذهب اختلاف عن دية الكافر الوثني وعن دية الكتاب إلى غير هذا، لكن منه ما هو مبين وثابت في السنة وهو الأكثر مما وقد ذكره المؤلف رحمه الله، ذكر شيئا يسيرا منه، لكن ذكر أصلا هنا هل الدية وهي 100 من الإبل الإبل هي الأصل وغيرها يقوم بها، أم هناك أشياء، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حديثه عليه الصلاة والسلام، فذكر فيها البقر والغنم والذهب والفضة. هناك الخلاف بين العلماء، وقد اختار المؤلف أن الإبل هي الأصل، وفائدة هذا أن غيرها يقدر بها، فإذا زاد سعر الإبل زيد في أيضا ما يقابلها من المثاقيل الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العملات الحالية، وهي التي اختارها المؤلف. واستدل بأن دية المنافع والأعضاء دية الأطراف مقدرة بالإبل فقط، يعني لا تقدر بشيء آخر، فدل هذا على أن الإبل هي الأصل أيضا في ديات النفس أو ديات الأنفس، وليس هذا محل بسطه كما ذكر المؤلف. نعم.
والمقصود أنه جعل دية الحر بمقدار لا يزيد ولا ينقص، فلا يفضل عالم على جاهل ولا عاقل على عادمه، ولا حسن الخلق والخلق على ضده. ولا حسن الخلق والخلق والخلق على ضده، ولا من انتصف بصفات الكمال العقلية والبدنية على من هو دونه، بل جعل الجميع في الدية سواء، وفي الفطرة والمواريث والأوقاف والوصايا وغيرها، لأن هذه المعددات تشبه العبادات والتكليفات التي يشترك الناس فيها، ولأنه لو جعلت بحسب القيم والصفات فالأحرار لا يقوم.
نعم، انتبه على هذه الحكمة، قف على هذه الحكم وتنبه لها. لم تجعل الناس ولا لا حصل حيف كثير ويصعب التقدير في مثل هذا، فالله سبحانه قطع النزاع فيها، قطع النزاع. نعم.
قال: فالأحرار لا يقومون شرعا، ولو فرض التقويم لحصل من الهوى والحيف والغلظ والنزاع والشقاق ما يوجب اشتباك الناس في شرور كثيرة، فتولى الحكيم الرحيم تقديرها فقدرها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأراح الناس وقطع منازعاتهم. ثم إن الصفات الموجودة في الأحرار فيها من التفاوت والفرق العظيم ما عد واحد بأمة عظيمة، فلا يمكن انضباط ذلك. وأيضا فإن ما هم عليه من الصفات والأخلاق والأعمال ليس القصد تقويمها وتثمينها، وإنما القصد اتصاف العبد بصفات الفضل والكمال ونيله من ربه على ذلك الفضل والثواب والأجر العظيم. وهذا بخلاف العبيد المماليك، فإنهم جارون مجرى الأموال وقيمهم مضبوطة معروفة، فالحكمة في تفاوتهم في الدية كالحكمة في إتلاف بقية الأموال، فكما أنه مركوز في فطر الناس الفرق بين الأموال النفيسة والدنيئة في الإتلافات، فمركوز في فطرهم الفرق بين العبد النفيس والعبد الدني، وهذا ظاهر ولله الحمد. ويدل على هذا المعنى أن الشارع أيضا قدر في الأعضاء والأطراف كل شيء بحسب منافعه، فما في البدن منه شيء واحد ومنفعة واحدة أوجب فيه دية كاملة، وما فيه جنس متعدد جعل الدية بحسب تعدده وذلك مفصل، وقد يجني عليه جناية واحدة تذهب عدة منافع، فيكون عليه ديات بحسب تلك المنافع، مع أنه إذا قتله وأذهب جملة منافعه وأطرافه فليس عليه إلا دية واحدة، والله أعلم.
تكلم في هذا عن الحكمة وهي بينة، فإن لو كانت ترد واختلف دية الأحرار لا حصل في هذا من الهوى والحيف الشيء الكثير، لكنها قدرت دية واحدة لكل حر 100 من الإبل. أما بالنسبة للمماليك فلأنهم يجرون مجرى الأموال، ها هو يباع ويشترى وتختلف قيمته، فالعبرة بقيمته، وهذا بين ولله الحمد. وكذلك من حكم الشريعة أنه قدر الديات للمنافع، فما كان فيه منفعة واحدة فديته كاملة على المنفعة، كالمشي مثلا، وكالذوق، وكالشم، وكالكلام. في كل من هذا لو جنى شخص على آخر جناية أذهبت منفعة من منافعه ففيها الدية كاملة. ومنها ما يكون فيه المنفعتان كالبصر يبصر بكل واحدة، فلو فقع عينه لكن ما يعني أزالها، ما اقتلعها، لكن باقي العين، لكن ذهبت منفعتها ففيها نصف الدية، وفيهما جميعا الدية كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي العينان الدية. وهكذا ولو جنى على شخص فقطع يديه ورجليه وتسبب في ذهاب بعض منافعه كالكلام والذوق والشم والسمع، ففي كل واحد منها المنافع إذا ذهبت منفعته الدية، وفي اليد نصف الدية والذي أخرى نصف الدية فهذه دية، في القدمين جميعا الدية، فهذه ديات عدة، مع أنه لو قتله مرة واحدة كانت عليه هي دية واحدة، كل بحسبه، فيتنبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله: ما الحكمة في الحدود المرتبة على المعاصي وفي مقدار كل منها؟
انتهى من كتاب الجنايات، انتقلنا كتاب الحدود، وأكثر ما فيها هو كلام إنشائي عن حكم الحكم، فسنوجز فيها بإذن الله تعالى، لا سيما في آخر سؤال والتعليق على بعض المسائل. نعم.
قال رحمه الله: الجواب: وبالله نهتدي إلى طريق الصواب. أما حكمة الباري في الحدود فأعظم من أن تذكر وأشهر من أن تنكر، فإن فيها من الردع عن المعاصي والذنوب وأنواع الظلم ما هو من ضرورات الخلق فضلا عن كمالياتهم، فلولا الحدود التي رتبه الله ورسوله على المعاصي لتجرأ الجناة وتزاحم على الشر العصاة، ولكان كل من ليس في قلبه من الإيمان ما يردعه إذا قدر على شيء من المعاصي والظلم لم يحجزه عنه حاجز. وهذا أمر فطرت عليه الخليقة برها وفاجرها، أنه لا بد من رادع يردع المتجرئين على الشر والظلم والفساد، ولكن المقادير التي جاءت بها الشريعة أحسن الأحكام وأعدلها وأكفوها للشرور فإن الشارع رتب على كل جريمة ما يناسبها من العقوبة، فلما كان القتل أشد العقوبات رتبه على أعظم المعاصي وأكثرها ضررا وفسادا على الكفر بأنواعه، وعلى الزنا إذا تفاقمت شناعته بأن يقع من حر، فقد أنعم الله عليه بالنكاح الحلال، فإذا أقر على نفسه 4 مرات أو شهد عليه 4 رجال عدول وصرحوا بحقيقة الوطء المحرم، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ليذوق كل عضو في بدنه من العقوبة ما ذاق من اللذة المحرمة، وليكون خزيا وفضيحة ورادعا لغيره عن جنايته. وكذلك قطاع الطريق المفسدون على الناس طرقهم بالقتل ونهب الأموال وإخافة الخلق ضررهم عظيم وشرهم متفاقم. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. بعض العلماء جعل هذا الحكم مخيرا فيه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة، وبعضهم رآه مرتبا على الجناية بحسبها، وهو الصحيح الموافق لعدل الله. فإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى التي تبين أنه استعان بها على قطع الطريق
بهما.
أحسن الله إليك. أنه استعان بهما على قطع الطريق، وإن خاف الناس فقط نفي وشرد من الأرض، إما بإجلائه حتى لا يترك يأوي إلى بلد إلى أن تظهر توبته، أو بحبسه ومنعه من التصرف والجولان.
حسبك. نتكلم عن الحدود مبتدئا بأشدها، فذكر الردة، وإن كان تسمية عقوبة الردة حد فيها تجوز، فالردة يترجم لها الفقهاء رحمه الله بكتاب المرتد أو كتاب الردة، وهي ليست من الحدود التي هي كسائر الحدود الأخرى من الزنا والحرابة والسرقة والمسكر، وذلك معلوم أن المرتد تعرض عليه التوبة، فإن تاب ترك، بخلاف سائر الحدود إذا قبض عليه لا تعرض عليه التوبة، فإذا تاب ترك لا يقام عليه الحد، لكن تذكر هكذا تجوزا. فبدأ بذكرها ثم ذكر العقوبات التي تليها مرتبة على الأغلظ فالأغلظ. فذكر حد الزنا وهو الرجم، وهذا بالنسبة للمحصن. ثم ذكر حد الحرابة، وحد الحرابة يأتي على أنواع. وقد ذكر المؤلف رحمه الله بإيجاز خلاف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء يرى أن العقوبات المذكورة في آية الحرابة في سورة المائدة على التأخير للإمام حسب المصلحة، ليس حسب التشهي، إنما حسب المصلحة للبلاد والعباد. وهذا التأخير ليس على إطلاق يريدون، وذلك أنه إذا قتل المحارب قاطع الطريق، إذا قتل فإنه يتحتم قتله ولا يدخله العفو، لكن يخير إمام بين صلبه وغيره، وغير هؤلاء يخير فيهم. يعني لو أخاف فقط أو أخذ المال فإن الإمام مخير بين هذه العقوبات حتى أنه يصل إلى قتله ولو أخاف فقط. وهذا القول فيه من الشدة ما لا يخفاكم، وهو الذي عليه العمل في هذه البلاد المباركة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو المنسوب إلى وهو قول مالك رحمهم الله جميعا. والقول الآخر قول جماهير الفقهاء، وأن مرتبة على حال الجناية، فإن الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه ثلاث عقوبات: القتل مع الصلب، أو القتل فقط، أو قطع اليد والرجل من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، قدم اليسرى، أو ينفى من الأرض، على حسب الجناية، كما جاء في أثر ابن عباس المشهور والذي أخذ به الجمهور. إذ يقول رضي الله عنه تفسيرا للآية: إذا قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، يعني فقط، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف نفي من الأرض. وهذا ما اختاره المؤلف رحمه الله، وهي أنها مرتبة على حسب الجناية، على حسب الجناية. وبالنسبة للقطع فإن اليد تقطع من مفصل الكف، والقدم تقطع ويترك له العقب لكي يمشي عليه. وبهذا تعلم أن هذه الحدود شرعت رحمة للناس ورحمة أيضا للجناة. هذا ما يتعلق بعقوبة المرتد وعقوبة الزاني المحصن والمحارب. نعم.
قال: وأما السارق فلما كان أخف من قاطع الطريق من جهتين، إحداهما أنه يسرق خفية من دون مجاهرة وغصب، والثاني أنه يمكنه التحرز منه بالتحفظ والتقيد، صار أخف من قاطع الطريق، وصار حده أن تقطع يمينه، ثم إذا عاد قطعت رجله اليسرى، إذا سرق من حرز نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك، وثبت فعله بالإقرار أو بشهادة رجلين عدلين، فإن اختل شرط من هذه القيود لم يقطع. وأما إذا كان الزاني
هذا حد السرقة، والسرقة أخذ المال خفية، لكن ليس كل أخذ للمال خفية يقطع، لابد أن تتوافر فيه شروط ذكر الفقهاء. لكن يضبط هذا أن يأخذ مالا متقوما يبلغ نصابا خفية من حرز مثله ولا شبهة له فيه. ومع مطالبة المسروق منه بماله ويثبت هذا بالبينة لشاهدين أو بإقراره. والمشهور مذهب لابد أن يقر مرتين. المحارب قد يأخذ المال والسارق يأخذ المال، لكن المحارب أشد لأن خفته أشنع، فلذلك كانت عقوبته أشد. بل والصحيح فيه أنه لا ينظر إلى المال الذي أخذه هل يبلغ نصاب أو لا، إنما هذا في السرقة، ولذلك لا ينظر هو أخذ المال أو خفيه، يأخذه غصبا ومجاهرة. والمحارب يخرج معتمدا على قوته فمعه سلاح، فله شوكة ومنعه يعتمد عليها، بخلاف السارق يأخذ المال خفية يتخفى في كل جريمته. فهذا تقطع يده متى ما أخذ من حرز مثله. الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال، وتختلف الأموال، وتختلف الأحراز باختلاف الأموال، وتختلف باختلاف انبساط الأمن أو وجود الخوف وقلة الأمن، وتختلف بعدل السلطان وجوره إلى غير ذلك من الأسباب. فالأحراز تختلف عبر العصور والبلاد، وتختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأموال نفسها، لكن لابد أن يضع هذا المال في الحرز الذي يحفظ به عادة. فإذا أتى السارق خفية وهتك هذا الحرز ليس مفتوحا وأخذ منه المال الذي يبلغ نصابا قطعت يده. وبين لك النصاب فقال وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك. ربع الدينار تساوي ثلاثة دراهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه البخاري. وجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن تبلغ قيمته ثلاثة دراهم وهو يساوي ربع الدينار. واختلف أهل العلم في أيهما العبرة يقدر به، هل بالدراهم يعني ثلاثة دراهم أو بربع الدينار. والأظهر من هذا أن العبرة بالتقدير بالدينار يعني بالذهب، والدينار مثقال، ووزن المثقال 4 غرامات، 4 غرامات وربع، هذا وزن الدينار، وزن الدينار 4 غرامات وربع. فالنصاب كم هو؟ لا، كم النصاب الآن؟ هو النصاب دينار ولا ربع دينار؟ ربع الدينار. إذن ربع 4 غرامات والربع يكون كم؟ يكون غرام وفاصلة 0.6، يعني 6%، وليس 6/10. فتنظر كم قيمة الغرام ومن الذهب الخالص، تقريبا يكون النصاب قريب 160 ريال، قريب 160 ريال. يختلف باختلاف سعر الذهب متى ما جعلنا العبرة بالتقييم بالذهب وهو الأصح. فمن سرق هذا النصاب فأكثر من حرز مثله قطعت يده متى ما توفرت سائر الشروط، ولابد أن يكون مالا محترما يعني مباح النفع من غير حاجة. نعم.
قال وأما إذا كان الزاني غير محصن وهو حر فإنه يجلد 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، ويغرب عاما عن وطنه ومألفه ليذوق ألم الضرب والاغتراب كما ذاق اللذة المحرمة. وأما القذف بالزنا فإنه
نعم حسبك معنوم، هذا عقوبة الزاني غير محصن ويسمى الزاني البكر، فالزاني غير المحصن عقوبته جلد 100 كما قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن الصامت البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، جاءت السنة بزيادة التغريب فنأخذ بها، فيغرب عن وطنه عاما، يغرب عن وطنه ومحل إقامته عاما يغرب، ويعتاض الآن بالسجن لصعوبة تطبيق التغريب عن بلدته، فيسجن عاما ويجلد 100 جلدة. نعم.
وأما القذف بالزنا فإنه انتهاك لعرض أخيه وتعريضه لإساءة الناس به الظنون، ولا يمكن المقذوف تكذيبه وإزالة ما لطخ به عرضه، فصار حده ثمن عرضه فصار حده 80 جلة أعظم من الرمي بالكفر والنفاق والفسق ونحوهما لعدم وصولها في الضرر إلى القاذف بالزنا.
نعم. وينبهك الآن لو قال شخص لآخر أنت، قال له قال لآخر أنه فاسق أو كافر ما جلد 80 جلدة ولم يثبت هذا، لكنه يعزر التعزير الذي يردعه، لكن بالنسبة للزنا لخطره ولحوق المعرة وظن الناس به شرع فيه الحد. عندما يرمي الإنسان غيره بغير الزنا واللواط فإنه قد لا يكترث كثيرا، يعرف أنه من جملة السباب والشتائم، لكن إذا رمي بهذا يتأثر ويتلطخ عرضه، ولو كان من أعف الناس فشرع هذا الحد. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، استحق اللعن أيضا ولهم عذاب. لكن لو كان فعلا هو رآه فلا يرميه أيضا، أنه لابد أن يأتي بأربعة شهداء معه، هو يعني ثلاثة معه فيكونوا أربعة، فيشهدون شهادة بينة لا لبس فيها وأن له ذلك. نعم.
قال فالقتل صيانة للأديان والأبدان، والقطع في السرقة والمحاربة صيانة للأموال، والضرب في القذف صيانة للأعراض. وأما شرب الخمر فلما كان أخف من ذلك كله صار حده 40 أو 80 جلدة بحسب اختلاف الصحابة ومن بعدهم من العلماء، وهون في ضربه ليحصل الردع من غير ضرر كبير. وأما المعاصي
الأخرى، نعم هو بما شك أنه معصية كبيرة وهي من الكبائر، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، وتوعد شاربها من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لكن بالنسبة للحدود هي أخف من سائر الحدود، فكانت العقوبة دون غيرها، وإن كانت هي أم الخبائث تستجلب غيرها من الذنوب والموبقات. وذكر في هذا أنه يهون في الضرب معنى ليست كضرب غيرها، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر، فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله الحديث. نعم.
قال وأما المعاصي الأخرى التي لم يقدر فيها حدا معينا فشرع للولاة من تعزيرهم وتأديتهم ما يوجب انقماعا
وتأديبهم
ما يوجب ما يوجب انقماع من تجرأ على معصيته والتزام من ترك واجبا، وهذا يرجع إلى الاجتهاد بحسب الجريمة والفاعل والفاعل لها والوقت الذي وقعت فيه. فلله تعالى من النعمة على الخلق عموما وعلى المؤمنين خصوصا في الزواجر والروادع الأخروية والدنيوية التي خوف بها العباد لئلا يكثر الفساد ويحصل الشقاء والعذاب ما لا يعد ولا يحصى.
فغير ما شرع في حد معينا، معين الحد لا يجوز أن يتعداه، فيشرع فيه التعزير والتأديب بحسب جرمه، ولكن لا يبلغ فيه أكثر من عقوبة الحد الذي شرع فيه من نفس الجنس. فلو مثلا لو باشر امرأة وقبلها وخلا بها فإنه يعزر، هذا ما زنى بها، لكن لا يبلغ به التعزير الحد وهو 100، فيعزر دون ذلك. وهل يقيد بعشرة أصوات؟ قيل بذلك يعني بعشرة فما دون، لكن الصحيح أنه لا يتقيد، وأن ما ذكر في التقييد بعشرة أصوات أنه هو باب التأديب الذي دون ذلك، كما هو للصبيان وغيرهم الذي يراد فيه التربية. وإن أتى معصية ليس فيها حد مقدر في الشريعة فإنه يعزر، يقدر ذلك الحاكم الذي هو القاضي. ومن طريقة الشريعة الحكيمة أن الشرع يكتفي بالرادع الطبعي عن الرادع الشرعي، يكتفي بالرادع الذي تأتي به طبيعة الإنسان فتأنف منه وتأباه عن الرادع الشرعي. فلذلك تلاحظون بعض الأمور لا حد فيها ولم يذكر فيها أي حد وتقدير، مع أنها تكون أشنع من بعض ما قدر. فشرع في الخمر 40 أو 80 على حسب الاختلاف في هذا، ولم يشرع في أكل لحم الخنزير حدا، ولا في أكل الميتة ولا الدم. قد قال الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك في أكل ما أهل لغير الله، فلم يشرع في هذا وإنما يعزر. وذلك لما والعلة والحكم في عدم تشريع حد معين أن النفوس تأباها، النفوس تأباها بطبيعتها، فاكتفى الشارع بهذا الوازع. لكن من لم يكفي هذا الوازع فيعزر، لكن لا حاجة أن يقدر فيه قدر، فلذلك لا ترى فيها حدا، وإنما شرعت في الأمور التي تنساق إليها النفوس. انظر الزنا، أن الفرج يهوى يتمنى، في السرقة لأنه يأخذ المال خفية لا يعلم به أحد، بخلاف النهب الذي يأخذ المال بقوة من يدك، قطع الطريق لأن يكون في مأمن ويعتمد على قوة فالنفس تجره إلى هذا، شرب الخمر كذلك النفس قد تميل إليه. لكن لم يشرع في أكل لحم الخنزير ولا في احتساء السم، فما في النفوس من هذا الردع يكتفى به، لكن إذا فعل فإنه يعزر، ولله سبحانه الحكمة البالغة. والله أعلم. كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. طيب نكتفي بهذا، نكمل بعد صلاة العشاء. يقول: هل الخمر فيه حد أو تعزير؟ ثم أورد إرادا قال: ولو كان حدا لماذا جلد عمر رضي الله عنه 80 وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. بارك الله فيكم وفيكم وفيه بارك الله وفيك بارك الله. نعم هو السؤال له وجاهته، ولذلك اختار جمع المحققين أن الخمر من باب التعزير، ولذلك زاد فيه عمر، زاد فيه عمر وبمشورة الصحابة ليس فقط عمر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80، ولما جاء علي قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وهذا أحب إلي، وقصده أنه يجلد 40، فهي 40 والزيادة حسب ما يراه الإمام. ولذلك اختلف حد الخمر عن غيره حتى في الجلد، جلد الزنا وجلد القذف ليس فيه إلا الجلد بالصوت، أما بالنسبة للخمر فسمعتم قبل قليل أن اختلف حتى في طريقة جلده، فممكن أن يضرب باليد ويضرب بالجريد والنعال ونحو هذا، فكان في اختلاف عن غيره من سائر الحدود. هل من حق الزوجة على زوجها أن يحججها، أن يدفع النفقة؟ لا، هذا ليس بواجب عليه، لكن يفعلها كرامة ولا يمنعها إذا وجد المحرم، وإذا شرط عليه وليها في ذلك في العقد فهل العقد صحيح؟ نعم العقد صحيح، ويوفي بالشرط والمسلمون على شروطهم. السؤال بعدها سبق أن أجبنا عليه وهو إعداد الطعام. هذا السؤال متى الاختبار؟ الاختبار حسب رأي الإدارة بإذن الله مع الدرس الأخير للشيخ عامر، يعني اختباري واختبار الشيخ في وقت واحد، لعل هذا أيسر لكم وأوفق، أي لأنها ما هناك وقت الحقيقة غدا من العصر والمغرب والعشاء، أي فيكون أظنه قدروه يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء إن شاء الله تكونوا مستعدين يوم الثلاثاء، سيكون لكم الوقت بحول الله وقوته. وبارك الله فيكم وكتب أجركم، الحمد لله رب العالمين.